بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
مرحبا،
أهلا وسهلا، الله التوفيق للجميع. اللهم آمين. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، اليوم هو الأول من شهر شعبان، يعني تقريبا 30 يوما أو 29 يوما تفصلنا عن رمضان. نسأل الله أن يبلغنا إياه ويعيننا جميعا على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا. نريد صاحب الفضيلة أن نقف مع هديه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ثم أيضا نقف وقفات مع بعض ما أحدثه الناس فيه مما لا أصل له، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فما يتعلق بصيام شعبان على وجه الخصوص هو من الأعمال الثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد نقل ذلك عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، حتى أصبح صيامه ظاهرا في فعله صلى الله عليه وسلم لكثرة النقل عنه في صيام شعبان. وصيام شعبان على نحوين: من كان عليه قضاء فينبغي أن يبادر إلى قضاء ما عليه من أيام قبل أن يأتيه رمضان القادم، ذاك أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أصومه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وهو أنها كانت تشتغل به فكانت تحرص على أن تقضي حاجته صلى الله عليه وسلم وتقوم على شأنه، فيشغلها هذا عن صيام ما عليها من قضاء. فينبغي لمن عليه صيام من عام ماض أن يبادر إلى صيامه في هذا الشهر، وهو أحب ما افترض الله تعالى على العباد، أن يبادروا إلى أداء ما افترضه عليهم، أحب ما تقرب به العبد إلى ربه ما افترضه عليه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب ما تقرب إلي عبدي، في الحديث الإلهي، أحب ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فهذا يدل على مشروعية البداء بالقضاء لمن كان عليه قضاء من رمضان، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز تأخير القضاء لمن كان قادرا مستطيعا عن رمضان القادم، يعني إذا كان عليه صوم من رمضان الماضي فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائه قبل مجيء رمضان القادم، واستدلوا بحديث عائشة أنها أخرت حتى جاء الوقت، كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولو كان لها مهلة في القضاء قالوا لا أخرت إلى ما بعد ذلك. المهم أن الاشتغال بالصوم قضاء هذا أحب ما افترض الله تعالى، أحب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يقضي ما فرضه الله عليه من الصيام المفروض، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنه كان يصوم أكثره، كان يصومه إلا قليلا، ومعنى هذا أنه كان يكثر الصوم فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يكاد الرأي يظن أنه لم يفطر منه أو أنه صامه كله. فإن تيسر هذا لأحد فذاك خير وفضل، لا سيما الصوم في هذه الأيام الشديدة الحر هو من موجبات ثبوت عظيم الأجر، فمن صام يوما لله عز وجل، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، والأجر على قدر المشقة، لا سيما إذا كانت هذه المشقة مترتبة على من دون طلب من الإنسان، لأنه ليس من المشروع أن يقصد الإنسان المشقة على نفسه في الدين يسر، لكن إذا ترتب على العمل المشروع مشقة فإنه في هذه الحال يؤجر أجرا زائدا على غيره، لأنه إنما الأجر على قدر النصب والمشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، في حجها رضي الله عنها. فينبغي الحرص على صيام شيء من هذا الشهر ما تيسر، أقل ذلك لمن أراد أن يحافظ على السنة 3 أيام، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فليحافظ على هذا ولو صام يوما أو يومين. الأمر في هذا خير، وهو مضمار يتسابق فيه المتسابقون، ومن صام يوما وأفطر يوما أو صام أكثره فكل ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان من الله عز وجل في مثل هذه الأيام. ليس هناك خصوصية لصيام أوله أو آخره أو أوسطه، بل هو كله محل للصوم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص يوما من أيامه بالصوم كما يفعله بعض الناس في صوم نصف شعبان، إنما هو مشروع في كل الشهر في أوله وأوسطه وآخره. وقد جاء حديث أبي هريرة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم ما بعد النصف من رمضان، ما بعد النصف من شعبان، لكن الحديث لا يصح في إسناده مقال. والصحيح أن النهي محفوظ من حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أن يتقدم أحد صيام رمضان بيوم أو يومين. أما ما يتصل بالنصف من شعبان وأنه لا يصام بعده فالحديث في ذلك ضعيف، فإن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويكثر من صيامه، ومقتضى هذا أن يتجاوز النصف. طبعا بعض العلماء يقول أن هذا النهي في حق من لم يصم أول الشهر، لكن ليس في ذلك دليل. النهي واضح في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا صيام رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا المنهي عنه. وأما ما عدا ذلك فإنه يبقى على المشروعية، وأنه من مواطن الصيام التي يشرع للعبد أن يتقرب إلى الله تعالى فيها. السلف كانوا يكثرون من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك تهيئا لقراءة القرآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكل هذا من العمل الصالح الذي ينبغي الإنسان أن يشتغل به، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات وتعددت فيه الصوارف وتكالبت فيه أنواع الشرور على الناس. لابد من مثبتات، لابد من أعمال تربط على قلوبهم وتنزل عليهم السكينة، تهديهم سبيل الرشاد، تبعدهم عن مواطن الفتن والضلال. فالسالم في هذا العصر نادر، والله عز وجل جعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وجعله هاديا للتي هي أقوى، من هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالمبادرة إلى كثرة القراءة وتكثير الحفظ والمراجعة هذا من الخير الذي يستقبل به الشهر. ليس هناك شيء يخص هذا الشهر بميزة عن بقية الشهور، وما جاء من أن ليلة النصف من شعبان ليلة يطلع الله تعالى فيها على الناس فيغفر لكل مسلم إلا مشرك ومشاحن، فلم يثبت في ذلك حديث صحيح. ثم أن هذا في الحقيقة يجري كل أسبوع من السنة كلها، في كل يوم 2 وخميس، فإنهما أيام العرض على الله عز وجل، أيام عرض العمل على الله عز وجل، فيغفر الله تعالى فيهما لكل مسلم، فيغفر الله تعالى فيها لمن لم يشرك ولم يكن بينه وبين إخوانه مشاحنة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح من مسلم. فليس هذه ميزة خاصة بليلة نصف من شعبان، المغفرة تقع لكل مسلم سلم من الشرك ومن الحقد والبغضاء والشحناء بينه وبين إخوانه. أسأل الله أن يعيننا على هذا. وأما ليلة النصف فلم يرد فيها حديث صحيح، جاء عن بعض السلف أقوال، وجاء هناك يعني جاءت جملة من الآثار، لكن ليس منها شيء يعتضد به ويصار إليه في إثبات فضيلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بلوغ رمضان على أحسن حال، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، ويجعلنا من أوليائه ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لصالح العمل.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات تسأل عن بنات عمها وبنات خالتها، تقول: هل هن من الأرحام التي يجب أن أصلهن أم يكفي أن أصل العمة والخالة فقط؟
لا، هم من الأرحام. لو الرحم هم كل من بينك وبينهم صلة ولادة قريبة أو بعيدة.
نعم.
وهم من دون الجد الرابع من جهة الأب ومن جهة الأم، هؤلاء من ذوي الأرحام الذين لهم حق الصلة على حسب قربهم وعلى حسب ما جرى به العرف من أنواع الصلة التي تكون بينهم.
نعم، أحسن عليكم. الأخ محمد بمردوف سأل عن إعادة الحذاء المقلوب إلى وضعه الصحيح. بعض الناس يعتقد، يعني لا أدري هل لهذا أصل يا شيخ، أنه يؤجر؟
لا، ليس له أصل في السنة.
نعم،
وإنما هذا يفعله بعض الناس تأدبا، ويقول يعني أنه جهته إلى العلو والله تعالى في العلو سبحانه وبحمده.
نعم،
لكن هذا ليس عليه دليل. لكن من فعله لا يعتقد أنه سنة، لكن قام في قلبه شيء من التعظيم لله عز وجل وفعل هذا، فأرجو أن يثاب على ما في قلبه لا على هذا العمل، لأن هذا العمل لم يثبت به نص لا من كتاب ولا من سنة.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوات تسأل عن أداء الصدقة غير الزكاة، غير الزكاة الواجبة قبل رمضان، تقول لتعين الفقراء على شراء لوازم رمضان، أم الأفضل أن تنتظر حتى رمضان لمضاعفة الأجر؟
الصدقة تعظم بأسباب عديدة، قد تعظم بسبب الوقت، قد تعظم بسبب المكان، قد تعظم وتفضل بسبب الحال والنفع المترتب عليها.
نعم،
كل هذه من المرجحات، فليس الوقت هو الشيء الوحيد الذي تعظم به الصدقات. يعني بعض الناس يظن أنه خلاص كل الصدقات في رمضان، فيكون هناك تكدس وتعطيل حوائج الناس في غير رمضان، والمشروع لا يكون هذا، بل يوزع صدقته في رمضان وفي غير رمضان.
أحسن الله إليكم. انتقلت صلاة الأخ إبراهيم من الجزائر، تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
ما هو؟
الله بيك.
مرحبا، الله حييك.
تفضل إبراهيم.
تشاجرت مع زوجتي حول الهاتف.
نعم.
ثم قمت في حالة غضب شديدة بتكسير كل من هاتفي وهاتفها.
نعم،
كسرتها.
نعم،
حطمت الهاتف.
طيب، واضح.
ثم قلت لها إن فكرت في استعمال الهاتف مرة أخرى فأنت طالب.
نعم،
مع العلم بأنها كانت في حالة الحيض.
طيب،
ثم بعد مدة تراجعنا عن ذلك الشجار، وأردت أن أشتري لها هاتفا فذكرتني بما وقع.
نعم،
فوقعت في حرج، فأردت أن أستفتي من حضرتكم، بارك الله فيكم.
طيب، واضح، تسمع توجيه الشيخ أخي إبراهيم. شكرا لك. شكرا لك. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الله يتأخر، عندي 5 أسئلة.
طيب أم خالد، نأخذ 3 ونترك 2 ليوم الأربعاء بإذن الله تعالى.
صعبة تردون أنت، ما تتصل.
طيب يلا نأخذ، تفضلي الأول.
الأول، هل إذا كان الشخص لا يخاف الموت يعني يكون من قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟
نعم. طيب،
هل صحيح أن سنة الظهر القبلية تقضى بين الأذان والإقامة، وإذا قام الإمام انتهى وقتها؟
نعم.
طيب. هل الإنسان إذا عمل عملا صالح ثم دعا ببركة هذا العمل هل يكون لمرة واحدة؟ واضح؟
دعا ببركة هذا العمل يعني تكون البركة لمرة واحدة، يعني
مرة واحدة إذا رجع بيد أي مرة ثانية هل يدعو به أم اكتفى؟
نعم. طيب.
طيب، هل الميت أقدر أن أفديه مثلا ثواب الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي إذا نويتها مرة؟
نعم.
100 مرة. طيب، للوالدة مثلا.
واضح.
إذا كان الإمام يقرأ ومر على قوله يا الذين آمنوا صلوا على النبي وسلموا عليه تسليما كثيرا، هل أصلي وسلم عليه هنا في الصلاة؟
طيب، واضح.
بارك الله
فيك، شكرا لك. شكرا. الأخت أمينة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أخ أسأل الشيخ من فضلك.
تفضلي أختي أمينة، ما السؤال؟
من فضلك، قضية سب الدين بالنسبة للزوج.
سب الدين بالنسبة للزوج؟
نعم، وعندما يتكرر مرات.
يعني أنت تسألين. طيب، يعني أنت ناصحتيه ولم يستجب؟
ناصحته بس يندم يعني مرات يندم.
يعني أنت تسألين عن حكم بقائك معه وهو بهذا الشكل؟
نعم.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي أمينة. طيب شيخ الأخ إبراهيم من الجزائر يقول بأنه تشاجر مع زوجته حول استخدام الهاتف، ومن شدة غضبه قام بتحطيم جهازه وجهازها يا شيخ، يقول ثم قال لها إن فكرت في استعمال الهاتف فأنت طالق، وذكر يعني بأنه كان في حالة غضب، وذكر بأنها كانت هي في حيض. الشاهد يقول بأنه بعد مدة أراد أن يتراجع عما اتخذه، يقول فأراد شراء هاتف لكنها ذكرته بما قال فتوقف، ماذا عليه الآن يا شيخ؟ هل يقدم ويشتري الجهاز وماذا؟
هو يعني حلف على ألا تستعملها ولا يعطيها جهازا،
ألا تستعمل الجوال، هو الآن سيشتري وستستعمل الجهاز. وذكرته هي بما قاله،
لابد أن يتصل إن شاء الله تعالى، يتصل
وقبل
طيب جاء الفتوى مباشرة، نحتاج أن نستفصل عن بعض الأمور حتى تتضح القضية وتكون مطابقة. لكني في الجملة أنصح إخواني أن لا يستعملوا هذا. النوع من التهديد أو النوع من الكلام الذي يقصد به الحث أو المنع، الترغيب أو الترهيب، التصديق أو التكذيب، ويذكر في ذلك الطلاق، فإن الطلاق لم يجعل لهذا، إنما الطلاق لحل العقد وفك الارتباط بالنكاح، فاستعماله في مثل هذه الموارد غلط، وهو من وضعه في غير موضعه.
أحسن الله إليكم. إذن على أخينا أن يتواصل معك مباشرة يا شيخ.
إن شاء الله.
أخت أم خالد من السعودية تقول إذا كان الشخص لا يخاف الموت، وكيف نجمع بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، هل هناك تعارض بين هذين شيء؟
ما ليس هناك تعارض، الذي لا يخاف الموت قد يكون لقوة قلبه أو وجود ضغوط في حياته تجعل الموت عنده رغبة ومطلب، لكن هذا لا يدل على قوة إيمان أو ضعفه.
نعم.
لأن الموت حقيقة كتبها الله تعالى على كل أحد من بني آدم، إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت لا يسلم منه أحد، لكن من الناس من يستقبله بيقين وثبات، ومنهم من يستقبله بجزع وخوف. وأما مسألة من أحب لقاء الله فهذا لا ترى لا تلازم بينه وبين الخوف من الموت. كراهية الموت نعم، أكثر الناس يكرهون الموت، وهذا لا ينافي أيضا الحديث، لأن الحديث جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا نبي الله أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت، يعني تسأل هل هذا لكراهية الموت، فالجميع يكره الموت. قال ليس ذلك يا عائشة، إنما هو إذا حضر الإنسان الموت نزلت عليه الملائكة، فحينها إذا نزلت عليه ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا فأحب لقاء الله لما يعاين من فضله وعطائه وجزيل إحسانه، فيحب الله لقاءه. وأما الكافر فتنزل عليه ملائكة السخط والعذاب، فيرى من عذاب الله ما يكره به لقاء الله، لأنه يلقاه بسيء من العمل فيكره الله لقاءه. ومن هنا قال النووي وجماعة من أهل العلم إن المعتبر في الحب والكراهة للموت ليس في الحالة الاعتيادية، إنما هو في حال النزع. وأما الحالة الاعتيادية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشة، يعني ليس هذا هو المقصود بقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عن سنة الظهر القبلية يا شيخ، تقول هل هي تقضى بين الأذان والإقامة، وهل القبلية شيخ قبل الأذان؟
سنة
الظهر
نعم. أربعا قبل الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التعهد لها، أي المحافظة
قبل الظهر متى يا شيخ؟
يعني قبل دخول الوقت بعد الأذان إلى ما قبل الإقامة.
نعم.
هذا هو الذي
إذا ما سألت عن خطأ هنا،
هذا هو الوقت الذي تصلى فيه الأربع التي قبل الظهر. المقصود بقبل الظهر أي قبل صلاتها،
قبل
فريضتها.
نعم.
وليس قبل دخول
قبل
الوقت بل بعد دخول الوقت وقبل الفريضة يصلي أربعا، فإن فاتته لعذر لاشتغال بعمل أو لعدم تمكن من أدائها فإنه يقضيها بعد
نعم الصلاة. أحسن الله إليك. إذا ما سألت عنها ليس صحيحا، هي تعتقد أن سنة الظهر القبلية قبل الأذان.
لا لا ليس
يعني تقضى بين الأذان والإقامة في سؤالها.
ما قبل الأذان إما أن يكون صلاة الضحى وإما أن يكون وقت نهي فيما إذا كان قبل الأذان بدقائق 15 دقائق.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول: إذا عمل الإنسان عملا صالحا ودعا ببركة هذا العمل، تقول هل تكون بركته لمرة واحدة أم يستمر في الدعاء؟
إذا دعا بدعاء وجد فيه فضلا فلو كرره لم في هذا طيب. الإجابة في الدعاء والبركة في الدعاء لا تقتصر فقط على لفظه، إنما على لفظه ومعناه وحال قائله. فالدعاء كالسلاح، يكون في يد الضعيف فلا يؤثر، ويكون في يد القوي فيصيب المقاتل.
جزيتم خيرا شيخ. سؤالها الرابع تقول: بالنسبة للميت هل يصله ثواب الاستغفار، مثلا أن تستغفر وتنوي ثوابه لميت شيخ؟
نعم يصله إن شاء الله تعالى. كل عمل صالح يفعله الإنسان من النوافل ويهدي ثوابه إلى حي أو ميت فإنه يصل إليه.
نعم.
ولكن الأولى أن فيما يتعلق بالعمل غير الاستغفار، بالعمل الأولى أن يشتغل بالعمل الصالح له وأن يدعو لموتاه ولمن يحب.
نعم.
فالاستغفار من جملة الدعاء، وهذا من العمل الصالح الذي ينتفع به القائل الداعي وينتفع به المدعو له أو المهدى إليه العمل، فيما إذا قال مثلا استغفر الله استغفر الله وهدى ثواب على أحد، أو قال اللهم اغفر لفلان، هذا من أفضل ما يفديه.
نعم.
إلى الأموات والأحياء.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول: إذا قرأ الإمام ورد ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصلي يا شيخ المأموم على النبي وهو في صلاته؟
إذا كان هذا لا يشغله عن الصلاة.
نعم.
أما إذا كان سيشغله فالإنصات هو الواجب.
أحسن الله إليكم. أختنا أمينة من الجزائر تقول: زوجها يسب الدين وتسأل، تقول هي ناصحته وأحيانا يندم وأحيانا لا، يعني يعاود ذلك، تسأل عن حكم بقائها معه يا شيخ.
هو سب الدين الحقيقة يعني في بعض الأوساط يشيع وينتشر ويصبح كبقية السبات التي تجري بين الناس، كما لو قال الإنسان وصفا قبيحا أو مثل أن يقول له مثلا، يعني عند بعض المجتمعات فيما أسمع أنه سب الدين، كما لو قال الشخص الآخر يعني وأنتم بكرامة يحمار مثلا أو يكلب أو ما أشبه ذلك من السباب وبذيء الأقوال التي يقولها الناس فيما بينهم. هؤلاء الحقيقة ينبغي أن يجتهد في بيان خطورة الموضوع عندهم، وأن هذا السب ليس سبا عاديا، سب الدين أمر والرب، وهذا أمر تقشعر منه الأبدان وتفزع منه النفوس، وقد قال فيه الله جل وعلا في الاستهزاء الذي هو دون السب: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهة الكفار صيانة لمقام الجل في علاه أن يسبه الناس، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب آلهة المشركين قربة وعبادة لأنها من الكفر بالطاغوت، لكن لما كان يترتب على هذا مفسدة أكبر نهى الله تعالى عنه. فينبغي التحذير وبيان خطورة الأمر. فيما يتعلق بإثبات حكم التكفير على من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين، هذا يحتاج إلى إقامة حجة، لا سيما في البلدان التي يخفى فيها خطورة هذا الأمر، وبعضهم يسب الدين ويقصد به العمل المعين الذي صدر من الشخص، مثلا يقول يلعن دينك ويقصد به هذا الذي الدين الذي أمرت بهذا من سيء العمل والأخلاق، وهذا معنى قد يقوله بعضهم، وقد يقول أنا ما قصدت دين الله الذي جاء به محمد. فهذا ينبغي أن يتحرى في تحقيق المناط، في تنزيل الأحكام على الوقائع، المسارعة في إثبات الحكم بالتكفير دون الدراسة والتروي هو من شأن الضلال الذين ظلوا فأفسدوا وتلكموا الصراط المستقيم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا أختنا رنا تسأل عن استعمال، تقول كبسولات.
أنا نصيحتي لأختي هذه تنصحه وتراجعه وتبين له خطورة الأمر، إذا ما استجاب عند ذلك تطلب مفارقته.
نعم.
لأن لا خير في بقائها معه، من يسب الله ورسوله ويسب الدين لا خير في بقائها معه.
نعم، حسن الله عليكم الشيخ. الأخت هند من المغرب، تفضل يا أختي هند. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل يا أختي.
عندي
أنا
توفي وعنده
تأمين السودانيين، ليس عنده ابناء. لحظة أختي هند، الصوت غير واضح، أعيدي مرة أخرى. رجل توفي، طيب.
نعم، وعنده أبناء من التبني.
وعنده أبناء
من التبني.
من التبني، نعم طيب.
نعم، وعند وفاتي ابن الصغر من التبني عهدت الله أن يخفف عنه فترات الموت وستقضي عنه الدين.
أختي هند، أختي هند، رجل توفي وعنده أبناء قام بتربيتهم، طيب.
نعم، هو عنده دين
وعليه دين.
عليه دين،
ايوه.
نعم.
طيب،
وعنده شرعي
وعنده ابناء.
عنده غرض شرعي.
طيب طيب، والسؤال،
السؤال، ابنة من ابنائه عهدت الله ان تؤدي عنه الدين.
احدى بناته،
احدى بناته من التبني.
نعم، من التبني. طيب،
ولكن عنده ورثة وعنده مال واختلف الورثة في تفرق ماله، هل تؤديه عنه الدين؟
طيب أختي هند، لحظة لحظة أختي هند، هو عنده مال، عنده مال.
نعم، عنده أرض وعنده بيت، ولكن ورثتهم مختلفون.
مختلفون في ماذا؟
في تفرق الإرث، لأنهم يفرقوا
إرثه بعد. طيب، واضح، واضح السؤال، تسمعي الإجابة أختي هند، واضح. شكرا لك، شكرا. الأخت مناصر من السعودية، تفضل يا مناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
سمحت أبو أسأل الشيخ، أنا قاطعة ألماني وأولادهم وكل عائلة أهل أبوي مشاكل
مقاطعة. لماذا هالمقاطعة؟
يعني لما أكلمهم يصير لي مشاكل، يقولون هي كلمت تقول وتسوي، يعني يقولون أصلا ما سويت أنا.
طيب،
فأنا قاطعتهم تقريبا.
طيب أختي أم ناصر، أنت والدك موجود؟ الوالد،
والدي موجود
وعلى تواصل، وعلى تواصل معهم.
وعلى تواصل معهم، بس هو يمنعنا منهم كمان.
والدك يمنعك من التواصل معهم؟
أيوة، يمنعنا من التواصل معهم.
طيب،
وأهل أبوي يسوون مشاكل الأمي وكذا، لدرجة إنه يحرضون أبوي إنه يطلقها.
نحن وصلنا بلا. طيب، تسمعين توجيه الشيخ أختي مناصر بإذن الله.
يا فكرة.
شكرا لك، شكرا مناصر. والأخت أم محمد من العراق، تفضلي أم محمد.
أروح للدكتور. يعني عنده التهاب الدكتور، فأعطي للسكرتير، أنا مريضة، أعطي للسكرتير نصف أجرة الدكتور للسكرتير ويفوت من قبل.
نعم. طيب طيب، شكرا لك يا أم محمد، شكرا. طيب شيخ، الأخت هند من المغرب تقول، رجل توفي، أنا سأذكر سؤالها كما قالته يا شيخ، تقول عنده أبناء من التبني، هي هكذا قالت.
نعم.
تقول وعليه دين وعنده أبناء شرعيون. تقول إحدى بناته كما قالت أيضا من التبني، قالت بأنها ستتكفل بسداد دينه. تقول بأن الورثة مختلفون يا شيخ، هو عنده مال. هنا الآن يا شيخ، هل يوزع هذا على الورثة أم يبدأ بسداد الدين أم ماذا في مثل هذه الحالة؟
أولا لا تبني في الإسلام.
نعم، حسن.
الله تعالى يقول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ثم قال هنا الشاهد، وما جعل أدعياءكم أبناءكم.
ذلكم قولكم
بأفواهكم. وما جعل أدعياءكم يعني الذين تنسبونهم إليه، ما جعل أدعياءكم أبناءكم. فنفى الله تعالى التبني، وذلك أنه كان التبني شائعا في الجاهلية
قبل الإسلام.
قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام لم يمكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى كان يدعى زيد بن محمد. فلما نزلت هذه الآية يدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يدعو الناس إلى آبائهم وأن لا يدعوهم لغير آبائهم، فلا يجوز لأحد أن ينتسب، بل من أفرى الفرى أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، ومن دعي إلى غير أبيه فقد كفر كما جاء في بعض الأحاديث، فالأمر فيه عقوبة شديدة وتغليظ عظيم، فلا يجوز أن ينسب أحد إلى غير أبيه في كل الأحوال والظروف، لا يجوز أن ينسب لغير أبيه على وجه التبني وعلى وجه الانتساب إلى من يضيف إليه بنوة أو أبوة. فيما يتعلق بالميراث، الميراث بين الله تعالى قسمته في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال بعد أن ذكر الله تعالى قسمة الميراث بين الوارثين قال من بعد وصية يوصى بها
أو دين،
فكل ذلك فيما يتعلق بالتقسيم في الآيتين قيده الله تعالى بأن يكون بعد الوصية والدين، فيقدم أولا الدين فيوفى حقوق الناس من التركة، ثم بعد ذلك ينظر في الوصية، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي على الورثة على وفق ما ذكر الله تعالى. وليس لابن من التبني حتى لو كان مثبت في الأوراق الثبوتية ليس له حق في الميراث، ليس له حق في الكلية في ميراث.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم ناصر تقول بأنها هي وصفت نفسها بأنها قاطعة لرحمها لأعمامها وأبنائهم، وبأنها لا تتواصل معهم، وأن والدها أيضا يمنعها من ذلك بسبب ما ذكرت هي أن هناك يعني مشاكل وأن هناك اتهامات لها. يا شيخ هل هي آثمة بفعلها؟ ثم ما توجيهك ونصيحتك لها يا شيخ؟
يعني الواضح أن هناك مشاكل كما ذكرت منعتها من التواصل مع قراباتها. الواجب على المؤمن أن يصل قراباته بما يحصل به الألفة وبما يزيل به القطيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا يدخل جنة قاطع، أي قاطع رحم، والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا يبين أن أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هذه العقوبة ليست فقط لقطيعة الرحم لكن لقطيعة الرحم وما يصاحبها من كفر بالله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يبعد عن كل خصال أهل الكفر وأعمالهم التي توجب عقوبتهم، فإن ما أوجب العقوبة للكفار يوجب العقوبة لغيرهم، لأنه إذا كان الله تعالى يعاقب الكافر على قطيعة الرحم فكذلك المسلم إذا قطع الرحم فإنه يعاقب على فعله. فالواجب الصبر والاحتساب، وصلة الرحم تكون بأنواع كثيرة لا يلزم فقط يعني إذا كانت المخالطة تستوجب نفرة ومشحناء ومشاكل فيصله بشيء آخر كالهدية كالسلام بالرسائل بالاتصال المتباعد الذي لا يحصل به شحناء وما أشبه ذلك من وسائل التواصل الذي يحقق المودة. إذا كان فعلت هذا ولقيت منهم أذن وألما فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم حتى معك من الله ظهير عليهم، يعني أن الله تعالى سيجعلك ظاهرا عليهم في الدنيا بحسن خلقك وصلتك وفي الآخرة بالثواب وأداء ما تبرأ به ذمتك.
أحسن الله إليكم. شيخ أختنا محمد من العراق تقول أحيانا بأنها تذهب للطبيب لتعالج عنده، تقول أحيانا تجد زحاما شديدا فتعطي السكرتير أو الموظف الذي يستقبل المرضى نصف أجرة الطبيب حتى يعني يقدمها على غيرها، ما فعلته يا شيخ؟
جنايتان، الجناية الأولى الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الأمر الثاني أخذ حق الغير من الذين ينتظرون التقدم عليهم، وهذا أيضا جانب آخر في هذه المعصية. ونصيحة لأختي إذا كانت تطلب الشفاء كيف تعصي الله، كيف تطلب الشفاء من بمعصية الله عز وجل؟ المريض يطلب الشفاء بكثرة التوبة والاستغفار والإقبال على الله عز وجل، لا بمعصيته ومحدث أمره.
أحسن الله إليكم شيخ. ربما هي شيخ تبرر لنفسها بأن حالتها تستدعي ذلك، أنها يعني تكون
كل مريض يقول حالته تستدعي ذلك، لكن الفيصل في هذا لأهل الاختصاص، هم سيقدمونها إذا كانت حاجة. في حالات طائرية تقدم حسب ما تقتضيه القواعد الطبية.
نعم أحسن الله إليكم. طيب عودة الاتصالات، الأخ نسيم من الجزائر، تفضل أخي نسيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي نسيم، تفضل. اللهم آمين، تفضل أخي نسيم.
شيخ كريم، كنت أسمع إلى أحد الشيوخ في قناة العربية، الحلقة العربية، فاتضح فيما بعد أن هذا الشيخ هو شيعي، وفي الحقيقة لقد تعلمت على يده عدة أشياء، لكن في خلالي لا أسمع إليه، فهل أسمع إليه أم ماذا؟
أنت تستمع إلى رجل كما ذكرت أنت وصفت، تقول شيعي يتحدث واستفدت منه، تقول هل أستمر في الاستماع إليه أم لا؟ هذا سؤالي.
لا، استفدت منه كثير.
طيب تسمع
فهل هذا أسمع إليه أم ما؟
طيب تسمع توجيه الشيخ بإذن الله. شكرا لك أخي نسيم. الأخت سارة من السعودية، تفضل أختي سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
السؤال يا شيخ، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة يسأل يوم القيامة عن علم الإنسان ما عمل به.
نعم.
الشخص الذي يتقن لغات قوم الآخرين ولكن ليس لديه العلم الشرعي، هل يؤثم على علمه؟ هل يسأل عليه؟
طيب سؤال ثاني.
شكرا جزاكم الله
خير. شكرا لك. شكرا. الأخ يعقوب من إيطاليا، تفضل أخي يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يعقوب.
لدي ثلاث أسئلة.
الأول،
أولا، بعض أصدقائي من أتباع ما يسمى بالأحمديين،
نعم،
عن هذا تذهبون من المذاهب الإسلامية الصحيحة أم لا؟ وما هي المذاهب الصحيحة التي يلزم علينا اتباعها؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في مذهب آخر، رجل يملك بقعة أرضية لا بناء فيها، يريد أن يبيع بيع القحط لطبق واحد قصد الحصول على المال من مزاولة البناء على هذه البقعة.
رجل، لحظة لحظة، رجل يملك أرضا ويريد ماذا؟
يملك أرضا فقط لا بناء فيها.
طيب،
يريد أن يبيع طبقا واحدا.
يريد أن يبيع
الطابق الواحد الذي لم ينجز بعد.
نعم. طيب،
أو ربما يسمى بيع الواحد، ربما لا أظن هكذا.
أها.
طيب، أن يبيع الطابق الواحد فيحصل على المال لبناء هذه البقعة.
نعم. طيب،
هل هذا النوع من البيع جائز أم لا؟
طيب والسؤال الثالث.
ما هي الصفات التي يجب أن يتحل بها الشخص لكي يكون أبا مثاليا وقدوة صالحة لأبنائه وأبناء المسلمين
إن شاء الله،
عالما كان أم أميا؟
طيب واضح أخي يعقوب، شكرا لك أخي يعقوب. صاحب الفضيلة الأخ نسيم من الجزائر يقول بأنه كان يستمع إلى رجل شيعي كان يتحدث، يقول بأني استفدت منه كثيرا على حد تعبيره، يقول هل أستمر في متابعته والاستماع لما يقول أم ماذا؟
الذي أوصي أخي به وأوصي كل مسلم ومسلمة أن يتحرى في أخذ دينه عمن يعظم الله ورسوله ويحب آل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين أنفس ما يملكه الإنسان، ولذلك لا يجوز له أن يتهاون في أخذ الدين عن كل متكلم، فإن الكلام الذي ينمق ويصفف ويكون فيه من البلاغة ما فيه قد يسحر الإنسان فيجذبه من الصراط المستقيم إلى الضلال المبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، وهذا فيه مدح وفيه بيان حق خطورة الكلام، أنه قد يكون في قلبه للحقائق وتغييره لأوجه الحق كالسحر الذي يقلب الكلام من باطل إلى حق في السماع وهو على خلاف ذلك. ولهذا كان السلف كما ذكر ذلك جماعة من الأئمة ينهون عن مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم. ونصيحتي لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكف عن سماع كل من انحرف عن الصراط المستقيم وترك الهدي القويم الذي عليه جمهور الأمة، مهما كان كلامه حسنا في قضايا الديانة جميلا فإن الأمر خطير. وتجربة ذكرها ابن عقيل ابن ذكرها الذهبي رحمه الله عن ابن عقيل وهو من الكبرى في مذهب الحنابلة، قال كان أصحابي يريدون مني ألا أسمع للمبتدعة ففاتني علم نافع، هكذا قال. علق الذهبي قال كانوا ينهونه عن سماع المعتزلة فلم يستجب فسمع كلامهم حتى وقع في حبائلهم وتورط في أقوالهم. وهذا على أن ابن عقيل موصوف من كبار العلماء، فالمطالعة للكتب التي فيها انحرافات أو السماع لكلام المنحرفين عن طريق أهل السنة والجماعة ينبغي الحذر منه. وهنا نجمع هذا السؤال مع سؤال الأخ الذي يسأل على الأحمدية. الأحمدية هم القاديانية وهم الذين يعتقدون أن زعيمهم أحمد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن النبوة لم تختم. هؤلاء قد أجمع العلماء بكافة مذاهبهم وكافة بلدانهم على أنهم كفار وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء وأنهم مكذبون للقرآن العظيم. فهذه المذاهب الباطنية التي تروج وقد تأتي بكلام جميل وقد تأتي بحق ملبس، هو شوف يا أخي أنا أنبه، ما من ضال إلا معه نور من الحق، هذا النور الذي من الحق هو الذي يروج قوله وهو الذي يجعل له قبولا عند الناس، فينبغي الحذر من هذه الظلمة التي فيها هذا الثقب اليسير من النور، فلا تحصر وتختصر هذا الضلال المبين بهذا الشعاع أو هذا الثقب المضيء الذي ليس منهم ولا من انحرافهم، إنما هو من رواسب الحق التي بقيت معهم رغم ما عندهم من الضلال. لهذا أنا أوصي إخواني وأخواتي بأن يجتنبوا السماع لمن لا يعظم الله، لمن لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لمن لا يعظم الصحابة رضي الله عنهم، لمن لا يوقر أئمة الإسلام وعلمائه. هؤلاء يجب الحذر منهم، وإن نمقوا ما نمقوا وأظهروا فلسفة أو قوة وبيانا أو استعراضا لمعلومات ومعارف، كل هذا يتهاوى أمام ما معهم من الباطل. وما عندهم من الخير ومن الحق ستجده عند غيرهم من 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 أهل الإسلام ومن أهل السنة والجماعة. فأنا أوصي بهذا الأمر وأحذر، ليس ضعفا، بعض الناس يقول لا خلينا نسمع ونشوف. يا أخي هذا يعني أنت الآن عندما تأتي إلى بلد موبوء تقول والله خلنا نشوف قوة صحتي وقوة المضادات اللي عندي وقوة مناعتي، أدخل لهذا المكان الموبوء وأعرض نفسي للعدوى، أم أنك تتوقع وتحذر وتبعد؟ هذا حجر صحي للأبدان وكلنا نقر به ونأخذ به، فلماذا لا نقر بالحجر الفكري الذي معناه أن يعزل أصحاب الضلالة وأن يبعد عنهم، وما عندهم الخير نجده عند غيرهم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا، وهو أخطر من الصحي
بالتأكيد، لأن فساد الأديان والقلوب والعقائد أعظم من فساد الأبدان.
جزيكم خيرا شيخ، وقد أجبت عن سؤالي شيخ نسيم وعن سؤالي يعقوب حول القديمية. شيخ هو سأل أيضا يقول أي المذاهب التي يجب اتباعها؟ هل اتباع المذاهب يا شيخ؟
الذي يجب اتباعه من العقائد ما دل عليها القرآن، ما عندنا شيء.
حسنت.
لا نتبع زيد ولا عبيد ما كان عليه نص القرآن وما في السنة وما كان عليه صدر هذه الأمة. خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ما كان عليه أهل القرون المفضلة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهم من عرفوا باسم أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم أهل الإسلام الذين ينبغي الحرص على أخذ العقائد والأعمال منهم، وأما من عداهم فعنده حق وباطل وضلال وهدى وخلط عليه، نسأل الله الهداية للضال للمسلمين.
اللهم آمين. الأخت سارة تقول ورد في الحديث أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع، من ضمنها عن علمه، يا شيخ ماذا عمل به؟ تقول من يتقن لغة قوم وليس لديه علم شرعي هل يأثم ويسأل عن هذه اللغة التي تعلمها؟
لا، ما يعني يسأل، هو تعلمها مباح، وإذا سخرها لشيء ينفع فهذا من الخير. لكن إذا يعني لا يسأل، هو سيسأل عن العلم الذي القصد عن علمه فيما عمل به، علمه الذي تترتب عليه الأعمال والديانة والاستقامة والصلاح. فإذا علم شيئا من الدين وتركه عند ذلك يسأل، هذا المقصود. ليس المقصود علم الرياضيات إلا إن سخره في شيء فهذا عن عمله. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخ يعقوب سؤاله الثاني يقول رجل يملك أرضا لا بناء فيها ويريد أن يبيع الطابق الأول الذي لم ينجز بعد، يا شيخ يريد أن يقبض الثمن ليبدأ بالبناء، يقول يحصل الهدف من هذا البيع ليحصل على المال ليبني. هنا هذا النوع يا شيخ من المبايع صحيح؟
إذا باع شيئا موجودا،
لا ليس موجودا يا شيخ، هو يقول أنا سأبني والدور يكون مثلا بمئة ألف، عطني مئة ألف الآن حتى يبدأ في البناء.
هذا الحقيقة يعني فيه جهالة، فلا بد من معرفة المواصفات وحقيقة البيع، وله الخيار إذا قلنا بصحة البيع، لأن من الفقهاء من يرى أن الوصف لا يدخل في العقار، لأن العقار يختلف واقعه عن وصفه، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح حتى يعرف ما العقد الذي يسأل عنه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يسأل عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الوالد أو الأب ليكون أبا كما قال قدوة لأبنائه.
التحلي بكل فضيلة، هذا مندوب، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأول ما بدأ بالنفس ثم أمر بعد ذلك بوقاية الأهل. فليتحلى بكل فضيلة ويتخلى عن كل رذيلة، وليحرص على أن يكون قدوة حسنة لأهله ومن ولاه الله إياهم.
أحسن الله إليكم الشيخ. خمس دقائق الأخيرة أجعلها للأسئلة. هنا يا شيخ أختنا رنا تسأل عن استعمال كبسولات للتنحيف.
لابد من مشاورة الطبيب.
نعم.
فإذا كان لا مضرة فيها والأطباء يوصون بها فلا حرج.
الحمد لله. هنا أيضا إحدى الأخوات تسأل عن حكم إهداء الهدايا للمدرس كما وصفته، تقول الخصوصي الذي يدرس في المنزل يا شيخ كنوع من التشجيع له، تقول هل تعتبر رشوة علما بأنه لا يدرس أبنائي في المدرسة؟
لا حرج، لأن هذا عمل خاص.
نعم الحمد لله.
كما لو زادها مثل الراتب اللي نعطيه هي.
أحسن الله إليكم. أختنا سارة تقول عندما يتضايق الشخص فيكتب في دفتر خواطره ثم يمزق ما كتب، هل تكتب عليه؟ وهل يدخل في الحديث ما لم تعمل أو تتكلم؟ فهل الكتابة كلام؟
نعم، نوع من الكلام، نوع من العمل.
نعم،
فالكتابة هي يجب أن يتق الله فيما يكتب. كما قال الله تعالى في الذين يكتبون الزور والباطل،
نعم،
إنا كنا نستنسخ ما كنتم
تكتبون
تعملون. والذين كذبوا القرآن ذكر الله في سورة البقرة أنه سيجزيهم بما كانوا يكسبون وبما كتبت أيديهم.
السلام عليكم. الأخ عبد الرحيم يقول عن حكم القروض من البنك إذا تكفلت الدولة بدفع الفائدة الربوية، إذا اقترض والدولة ستتكفل بالفائدة يا شيخ هل هو يأتم؟
إذا وقع العقد نعم يأتم، لكن إذا كان يوقع على أنه يسدد نظير ما وجب عليه دون زيادة وهذا العقد الذي بينه وبينهم فلا حرج عليه، إلا أن يكون هناك اتفاقية بحكم عمله أنه سدد هالمبلغ ويسدد البقية من أشتغل عندهم أو من يعمل عندهم من مؤسسات خاصة أو حكومية، فهنا لا يجوز.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأخت غدير تسأل عن حكم أخذ دواء لمنع الدورة الشهرية في شهر رمضان.
ترك الأمر على طبيعته أفضل وأحسن، إلا أن يكون هناك عوارض عند المرأة تستدعي مثل هذا فتأخذه بمشورة طبية.
أحسن الله إليكم. النظافة من الإيمان، هل هو حديث يا شيخ؟
لا، ليس حديثا.
أحسن الله إليكم. هنا الأخت نور، الأخ نور يسأل عن كيفية، يقول إخراج العقيقة للمولود الذكر يا شيخ.
العقيقة سنة. نعم. وهي عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة.
نعم، أحسن الله إليكم. هنا يقول فاتتني صلاة الظهر بسبب النوم، وهل ينقص من أجر صومي أو ينقص هذا أجر صومه؟
هذا السؤال،
فاتته صلاة الظهر وكان صائما يا شيخ، يقول هل يؤثر على أجر صيامه بسبب النوم كما قال؟
فاته إيش؟ صام؟
صلاة الظهر. صلاة الظهر
لا ما عليه شيء، إلا إذا غلبه النوم وقد أخذ أسباب اليقظة فليس في النوم التفريط.
الحمد لله. تغطية
الآية التي ذكرت في مثل الكتاب، قل الله تفاول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم، فما دل هذا على أن الكتابة عمل يتوعد عليه الإنسان، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون.
أحسن الله إليكم. وتغطية وجه المرأة في الصلاة ما حكمه يا شيخ؟
تغطية وجه المرأة في الصلاة ليس مشروعا إذا لم يكن هناك رجال أجانب، بل تكشف وجهها وتصلي.
هنا رجل لديه ثلاث زوجات، حينما كبر بالسن لم تبقى عنده إلا زوجة واحدة تقوم بواجباته والباقيات فضلنا الراحة، وتقول الزوجة التي بقيت عنده الآن تشعر بالتعب، هل يجوز لها أن تطلب الراحة مثل غيرها؟
الراحة في إيش؟
أنا ما ترعى زوجها يا شيخ ولا يعني تلاحظه ولا شيء، خلاص
تقول إيش أذن لها فالحمد لله.
طيب هو أذن للأخريات يا شيخ هنا السائلة،
إن شاءت أن تطلب منه ذلك
أسوة بزوجاته،
يمكن يحبها يعني أكثر من غيرها.
نعم. وهل يجوز
المهم لها حق الطلب، لها حق. نعم. أن تطلب الرخصة منه.
وتقول هل يجوز للرجل أن يضغط على زوجة واحدة بالقيام بواجباته دون الباقيات، هل له ذلك يا شيخ؟
لا، العدل واجب.
نعم، أحسن الله إليكم.
يأخذهن وهن يأخذن حلاوته وهي تأخذ مره، مشكلة هذه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا السؤال الأخير، تقول هناك امرأة حجابها غطاء الوجه على كتفيها، إذا أذن المؤذن وضعته على شعرها، هل لهذا أصل؟
لا ليس لهذا أصل.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. جزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال، شكر الله لك الدكتور.
الله يحفظك
وإياك. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.